بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها. المورد الأخير من موارد جواز الغيبة اللي ذكروها وإن لهم منحصر بهذه الموارد، يعني يقول منها ومنها ومنها، هم منحصر ما الأول ثاني ثاني. كما قلنا الضابط على أن المصلحة إذا كانت أهم من مصلحة ترك الغيبة ستتقدم هي داخل مصلحة على مصلحة الغيبة فيجوز الغيبة. من جملتها في رد مقال باطل، افرض أن أحد المجتهدين جدا رجل كبير، رجل ذكي، رجل لا يستهان به في العلم، لكن قال مقالة، المقال هذا مردود في إشكال. طب إذا واحد يذكر هذا القول وينسب إليه، هذا كلش بالنسبة إليك يعني يكره، ولو هو القائل ما يقدر ينكر يقول أنا ما أقول، هو مكتوب على حماه وكتابه وكذا وكل شيء، لكنه يسفه هذا الرأي أنه كذا كذا بأعراض الدليل. كل أحد يعرف الجواب يعرف أن هذا الرأي غير سديد، ولو يتأذى ولو يكره ولو أنه هذا كان مستور في كتابه كتاب، كل أحد يدري من يفتح الكتاب يقرأ الجزء هذا المقطع هذا ولو مستور مع ذلك، أو إذا لم يكن مستورا إذا كان مثلا مشهورا، لكنه لو فسر الغيبة معنى كلام يكرهه ينقل على المنبر على ملأ العام، ينقل هذا الرأي منه ويقول أن هذا الرأي غير سديد أو باطل أو كذا. هذه الغيبة لا بأس بها ومستثنى معرفة الحق، مصلحة معرفة الحق والواقع أهم من مصلحة ترك الغيبة. لكن الشيخ هنا عنده في الأخير في التعليق يعلق مختصر اللي أحيانا عليه يرد، هو لم يرد على نفسه ولكن ما أجاب عن شيء. معلقين هنا يذكرون جوابا عن هذا الإشكال اللي كان من الشيخ مين صرح في الإشكال. يقول نحن لا ندري، بعض العلماء يصدر منهم القدح في المقالة بس يقدح في المقالة، هذا هو هذا الرأي عندي غير سديد، يمكن إلى وجه ما أدري أنا فعلا ما أفكر هذا الوجه قوة، هذا الوجه واطل عندي مو تمام عندي غير تام عندي انتهى. أما أنه هذا مستفاد من فساد الرأي، ضعف القول، التعبيرات شيء سوء التدبر، ما في كذلك تعبيرات، ليش؟ ما في إشكال مثلا. فالشيخ يتوقف في هذه مثلا، ولكن قبل أحيانا من نفس هذه التعبيرات مو عينها الكلمة مشابه لهذه من الشيخ هم يجري من ضعف القول وأنه كذا بالتعبيرات هذه. ولكن نعم التوجيه بعض المعلقين هنا يوجه يقول قصد المتكلم بهذا الكلام لأن هذا يأتي من ضعف الرأي أو سوء التدبر أو قلة التدبر أو كذا، قصده تأكيد على حقانية المطلب وإثبات المطلب الحق، هذا لا يكون تعريضا لأحد أو غيبة أو إهانة أو تحقيرا أو شيئا. هذه النقطة مهمة جدا، شوف عبارة الشيخ. فمنها القدح في مقالة باطلة، مقال أمر رأي مطلب ذكره بعض وإن دل على نقصان قائلها، من عندك أنت هذا الرجل المحقق الكبير يصدر منك هذا الكلام، شيء نقص بالنسبة للقائل، القائل أعظم من هذا من أن يتكلم، لكن يتكلم وأنا أنقل هذا الرأي وأرده أقول هذا الرأي عندي مردود عندي متمام، هذا الرأي يرد عليه يرد عليه يرد عليه ولو يكون غيبة، هذه الغيبة مستثنى. إذا كان مستورا ذكرته أمام الناس وأرده لا بأس، هذا غيبة. إذا فسرنا الغيبة بأنه ولو لم يكن مستورا كل كلام يكرهه هو يكره بأنه هذا الرجل العظيم اللي دائما ينسب إليه التحقيقات يتكلم بهذا الكلام الضعيف، هذه نقص بالنسبة إليه تنقيص يكرهه، هذه الغيبة مستثنى. إذا توقف حفظ الحق وإضاحة الباطل عليه، قد ما يسمي يروح نفسه يقول بعض المحققين بعض المجتهدين هكذا قال، أي صفح باسمه، أما قد مرة لا مشهور الكتاب فلان أو لا بد من التصريح باسمه. إذا يقول بعض يقول لا ماكو شيء قائل لا فلان يقول ذلك ويصرح باسمه مثلا، فإذا يمكنه أن لا يصرح بالاسم فله ذلك، لا بد من ذلك لا يستغيب. أما إذا لا بد من التصريح بالاسم لا بأس، هذا يريد المستثنات باعتبار أن حفظ الحق وبيان الحق أولى مصلحة من ترك الغيبة. وأما هذا إشكال الشيخ، وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول، هذا بعد ما قال شلون تعبير. مثلا يقولون في هذا الكلام صدر من سوء التدبر، من قلة الفهم، من ضعف التدبر، من ضعف الرأي، وش تعبيرات مثلا هذه جهر بالسوء من القول، فلم يعرف له عند الشيخ، لم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. أنا أظنه بعض تعبيرات الشيخ خمس يمكن ما علينا بعض التعبيرات هم يجري في مشابهة التعبيرات هذه اللي يكون لاذعا للآخرين ومشيرا إلى أنه هذا كيف صدر منه، هذا لا يصدر من فاضل فكيف من مثلا عالمين بعد ديتك تعبيرات من صاحب الكفاية وغير التعبيرات موجودة، ولكن توجيه هنا موجود اللي الشيخ اللي يقول لم يعرف له وجه، عند الشيخ لم يعرف له وجه، لكن عند بعض المحققين أو كثير من المحققين يصارحون بهذا التوجيه، لأن لعل وجهه هذا القائل بهذه الشدة يتكلم بهذه القوة يقول يريد يثبت الحق لتثبيت الحق، وهذا نعم الوجه، وجه متين ولا يكون من قبيل الجهر بالسوء وغيبه وكذا وتحقيره وتنقيصه ويجيشي، بل يكون أمرا متينا وحسنا. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها، يعني موارد أخرى ذكروها فإنها من قبيل، كما أن هذه المثلوغات مشيت من قبيل عموم خصوص من واجه، قد يكون هذه الأمور ولا غيبة، قد يكون غيبة بدون، قد يكون هذه الأمور والغيبة ذات الوقت مستثناء. أما في هذه الأمثلة اللي ذكروها فحد كثير ذكروا موارد كثيرة، يقول الشيخ من يحتاج إلى ذكر الموارد الكثيرة في كتب الأخلاق يذكرون كثير منها القديم، يقول لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة موجود، وجود مصلحة غالبة على مفسدة احترام المؤمن، كما قلنا الآن إذا وقع التزاحم بين مصلحة وبين مصلحة ترك الغيبة، فإذا كان مصلحة هذه المصلحة أهم أو محتمل الأهمية من مصلحة ترك الغيبة يجوز الغيبة، فهذا يختلف باختلاف تلك المصلحة. مثل ذكرت لكم هذا المعنى بتفصيل، إذا في نصح المستشير مثلا إذا يشتغل في أصول فلس واحد هذا تعالي تحقق هذا الرجل تستغيبه تذكر بعض مساواه حتى لا يشتري هذا الأصول، بعد كم يوم يموت وهذا مو صالح وكذا، هذا شيء يسير جزئي جدا، هذا ما يظهر لا تستغيب. أما قد يكون لا كما مثل الشيخ مثال التزويج عمر طول العمر تريد أن تعيش مع هذه المرأة، لا هنا مصلحة النصيحة أولى وأعظم من مصلحة ترك الغيبة. لذا يقول وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح والمغاصب بمفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف، وهذا بتشخيص المكلف، المكلف هو الذي يشخص بين أن هذه المصلحة أهم أو هذه المصلحة تحت الغيبة أيهما أقوى. فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، مثلا في أحيانا مثلا مؤمن شخص عادي إذا يستغاث في مقابل هذه المعاملة وهذا الأمر، مثلا هذا الأمر أولى مصلحة، أما قد يكون هذا المؤمن هو إنسان عادي، رجل يقابل بآلف من الكبار من الذين يشاغب البنات، هذه لها أعظم ربته أعظم مثلا، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمصلحة، هذه كما قلنا شخصي للمكلف، المكلف هو الذي شخصيا في القوائم في المواقع الخاصة في القضايا المعينة يشخص بين هذا الموقع وهذا الموقع وأيهما أهم أو محتمل الأهمية فيقدم. الرابع يحرم استماع العيدة بلا خلاف فقد ورد أن بلا خلاف هذا قطعا إجماع مدركي بدليل أنه يقول فقد ورد أن استماع العيدة أحد المطابعين. إجماع تعبدي في المقام هذه المسألة جدا مهمة ومحل الابتلاء للكل محل الابتلاء جدا مهم. الشيخ فكك بين شيئين من هذه المسألة مع أنهما مترابطان ولا بد من الجمع بينهما. تفكيك مو محله. المسألة هذه بعده واحد يستريب يتجرع ويقول شيئا. هسه أنا هم قاعد بالمجلس وأستمع أسمع لقولي شيء أسوي ما أسمع أطبع من المجلس مين ناسي. كثيرا ما يتكلمون وانا ما استمع الغيبة. استماع الغيبة من المحرمات. يدعي الاجماع الشيخ ثم يأتي بروايات. بعضهم يخلصون انفسهم روايات ضعيفة انتهت. مو تماما. بعضها معتبرة بعضها في الكافي موجودة. اذا ما انت بنفسك يوما ما بدل رأيك ان هذا الرجل ثبت ووقع في سند هذه الرواية ما وقع من الضعف الا هذا الرجل. قال الرواية عندك صحيح يقول كنت رجع عمتين على المسألة عن مرة ثانية تعيد كذا ماكو. روايات متعددة مضامينها تامة دالة عن المطلوب. ومع ذلك نجمع بين هذا المضمون ومضمون الروايات الأخرى في بحث هذا الدرسي الآن شيخ فكك بينهما بين الموضوعين وهو رد الغيب. نفي هم روايات مستفيضة أصلا دفاع عن الراغي الآن يأتي. فالروايات بعضها معتبرة بعضها الروايات معتبرة. نحن من الأول نعتبر أن طائفتين الروايات معتبرتين. طائفة من الروايات معتبرة دالة على حرمة الاستماع سماع لا استماع. طائفة الروايات معتبرة دالة على وجوب مو مجرد جواز وجوب رد الغيبة. هو كيف يجمع بينهما؟ نحن الآن نريد أن نجمع بينها الطائفتين. لا بد من الاستماع. يمكن أن الإنسان يرد بدون استماع؟ ما يمكن. إذا تحمل الروايات فالكثير المستفيضة على أن صدفة إذا وقع على أذنه شيء ما يدرك يبيع الموضوع شلون يرد؟ مطلق مقيد. مطلق الاستماع حرام بصورة مطلقة لا ولو رواية مطلقة لكن تقيد بالطائفة الثانية. إذا بس يستمع للغيبة ويتفكر ويضحك ومثلا يتلذذ بسماع أسرار الآخرين وقصص الآخرين وكذا بل هذا حرام. أما إذا يستمع ويحتمل إذا يحتمل الصحة لأن هذا المستريب لعل له وجه صحيح. الآن شيء يكثر من هذا الموضوع يوسع الأمر في هذا الموضوع. لأن إذا يحتمل الصحة كما لو كان مثلا متجاهرا عنده أو كما لو كان مظلوما هو أو بعض المجوزات مثلا عنده بعض المجوزات في حالي لا بأس بنت سماع يحمل فعله على الصحة. أما إذا مطمئن لأن هذا لا يستريب يفعل محاضرة. هنا روايات وردت لرد الغيبة. فإذا يستمع بدون الرد هذا حرام. تحمل الرواية المحرمة للاستماع وأن سامع أحد المغتابين بهذا المعنى. أما إذا يرد لا بأس به فمجرد استماع الغيبة وبصورة مطلقة وإجماع وروايات كذا ما كدلي عليه. فلا يقول روايات ضعيفة وروايات ما به كذا. روايات دالة دلالتها واضحة وأسناد هذا التجاوب والتعابد تكون تامة. إن مجموعها أسناد مثلا يعتمد عليها وما بيش ولكنها تقيد بروايات رد الغيبة. إذا يستمع واطمأن بأن هذه اللي أستمعه من الغيبة المحرمة يرد كيفية الغد الآن يأتي بعد ذكر الغيبة نذكر لكم كيفية الغد. يرد عن الغائب مثلا يعين الغائب لغد ولو خفيف في عهد إخلاص خلص من عند المشكلة من الحرمة. هو إذا ارتكب حرام أنا خلصت نفسي أرد عليه شيئا يسيرا نحو الآن يأتي ذكر هذا النحو من الغد فأخلصنا. أما أنه بمجرد ذلك ما ذكر لكم القصة المعلق العالي فالمجرد كان ملتزم دقيق على أن لا يستغيب أحد. من يجي ذكر عنه يقول إيش قلت إذا في تذكر شيء لا يمسني أحد عندي. فهو عندنا أنا هذا عبد البلغيب مشاء الله ذكر له بعض قصص كذا مجهود عن الزمان. لما كمل قال تدري هذا اللي هو ذاك زيدون بس لا لا يعني تأذي كان يجي تصدر الحرام لكن اللي قال لي عالم هو قال لكن له أنا ما فعلت محرم أنت فعلت محرم لعل ذاك هو صاحب الحق وأنت المشتبه. هذا رد علي رد علي لعل هو صاحب الحق وأنت المشتبه ستسمي هذه الأمور منكرات وكذا لا نسمى أنت المشتبه تنتهي. أنا ما استمع ما وقفت العيدة أولا هذا السماع مو استماع ما استمع أنت رأسا ذكرت هذا إصطاق سنتي ثانيا أرد علي تنتهي. أما أنه كل إنسان إذا سمع العيدة بعد هذا وقع في البئر مثلا وقع في جهنم وقع مشكل هذا بعد الله يغفر له صاحبه يستغفر له كفر لا متكلم نعم وأما السامع أحد المغتر بينه بحث صورة المطلقة لا مو بهالصورة هذا محل اختلاف بلى إذا السامح مثل المتكلم ما يشجع المتكلم ويتفاعل مع المتكلم ويقول ويرد وكذا ولا يرد على الغائب على يرد على المتكلم حماية عن الغائب ها إبني هذا تمام. أما بنحو الإطلاق لا شوف العبارة يحرم استماع الغيبة بلا خلافين هذا بلا خلافين قطعا إجماع تعبدي كاشف على رأي المعصوم ماكو حتى باعتراف الشيخ لأن الشيخ يعترف أنه مو إجماع تعبدي بل الإجماع مدركي يقول فقد ورد أن الاستماع على الغيبة أحد المغتابين يعني المغتاب بالفتح واحد أو متعدد ممكن مجموعة كما قلنا أهل البلد كلهم يعتبرون وأما المغتاب بالكاسر يعني مغتيب اسم الفاعل هذه اثنان أحدهما متكلم ثاني سامع مثلا يجي وإلا وحده إذا يتكلم الإنسان وحده دائما مع نفسه ما قريب ما تكلم مع أحد لابد أن يخاطب أحدا ويستغيب فلذا المغتاب بالكاسر دائما اثنان أحدهما متكلم الثاني سامع سامع أحد المغتابين مقابل السامع منه متكلم متكلم والسامع هما المغتابين والأخبار في حرمته كثيرة إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر شيخ يخلص نفسه بأن السماع مو كبيرة صغيرة هو بتكرار الصغيرة عن كبيرته هذا مهم ثم تفسير الصغيرة ما هو تفسير الصغيرة كثير من الصغار هي كبائر بنفسها تعاند مع أي شخص مع الله تعاند كبيرة جدا الصغائر نسبي نسبية كما قلنا سابقا هذا من سبيل صيني يجي بفائدة لأنه محل اقتلاب دائما أنت من صندت هذا صاحبه المتكلم زحمة هذا الكلام الشيخ يقول خب نحوها ضعيفة السنة إذا كبيرة ضعيفة أما قصيرة إجماع بعض الروايات كذا من مجموعة إذا نقول ذنب صغير ومعصية صغيرة مو كبيرة هذا ما يفيد متأخرين بعضهم يقول لا أصلا بلا حرمتها محل الكلام مجرد الاستماع مو حرام أنا أجتمع مو حرام لأن روايات ضعيفة هذا هم مو تمام لأن الروايات متعددة وبعضها من جهة الأسناد يمكن تصحيحها أو يمكن أن تصحح عند بعض عند الكل إذا مو صحيح عند بعضها تكون صحيحة فنحن نعتبر هذه الروايات واردة ومعتبرة لكنه المهم مقيدة مو بنحو الإطلاق هذا المهم يقول الشيخ ولو كان ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة هذا السماع هنا معنى استماع من قبيل الضرب والجار والمجهول إذا افترقا اجتمعا إذا اجتمعا افترقا كثيرا ما يقال سماع ويراد منه الاستماع أما إذا سماع في مقابل الاستماع يذكر يقال الاستماع والسماع يجمعان يفترق أحدهما عن الآخر مثلا سماع ما طارق إلى أذنه ولا يتصدنا استماع تصدنه هنا مراد استماع من الأول هم ذكر استماع خب نقول محرم أن يستمع إلى الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها، مثلا ولو كان متجاهرا عند المغتاب متكلم يعني مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، وحتى نحن قلنا للمستمع هم جائز. لماذا؟ لأن تقدم إذا كان الإنسان متجاهرا بالفسق في مكان وغير متجاهر في مكان في الزيارة، لما يأتي للزيارة للحاج للزيارة مستور هنا يجوز اغتيابه، لا حرمة له، وتقدم هذا الكلام منا. فلذا احنا ما عدنا اشكال بجواز الاستماع هنا، لكن بعضهم يستشكلون يقولون خب هو يجوز ان يتكلم لانه عنده متجاهر، اما انا المستمع مو متجاهر عندي، يعني ما ادري بحالي، فليجوز ما يجوز اني انا استمع، كيف استماعه مشكل. فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، اذا يحتمل انه متجاهر فالمتكلم اللي يغتاب هذا الرائد المتجاهر بالفسق مجوز عند متكلم، أنا هم يجوز أن أستمع إلى كلامه، لا مع العلم بعدني، أما إذا عندي علم بأن هذا الرجل مستور هذا معلوم ليش يستغيبه لأي سبب يستغيبه ما يجوز لي. قال في كشف الغيبة إذا سمع أحد مغتابا لآخرين، يعني يغتابه لشخص غائب وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، أنا ما أعرف المغتاب يعني الغائب ما أعرفه، هل هو متجاهر أو غير متجاهر، ظالم أو غير ظالم، مستحق للغيبة أو غير مستحق. قيل لا يجب نهي القائل، هذا كان ما هو الشهيد مو موافق على هذا الكلام أحسن، ينسبه إلى القيل، هنا قول بأنه لا يجب نهي القائل، نهي بحث آخر، نهي عن المنكر بعد هذا يأتي، نهي عن المنكر بحث آخر، والأفضل من النهي عن المنكر هو الردع، الردع لا يكون اتهاما له بأنك تستعمل المنكر، بس مجرد الدفاع عن الغائب، أن أنت تستعمل المنكر تستعمل الغيبة المحرمة أم لا ما تعرض إليه أبدا. فهذه في بالنهاية بالنتيجة هو يفكر ليش جاي إلى الغائب، ليش دافع عنه، لعله يرى غيبة محرمة يلتفت، هو النهي عن المنكر. وإلا صريحا يقال له هذا بحث النهي عن المنكر لم يأتي، يقول هذا القائل ما دام أنا لا أعلم أن هذا المتكلم كلامه فيه مسور للغيبة أو غير مسور للغيبة، وما أعلم بالمنكر حتى أنهي عن المنكر، لأن كان الاستحقاق فيحمل فعل القائل على الصحة يعني المتكلم، ما لم يعلم فسؤال، إذا أعلم بأنه بل جاء يتكلم على شخص معلوم عندي أنه مستور ولا يكون متجاهل ولا يستحق الغيبة فلا، ذات الوقت ما لم يعلم، أما إذا علم بعد ذلك الكلام ما لم يعلم لا يجب النهي. وجه ثاني، ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحارمة، هذا النهي عن المنكر الذي قلنا بأنه في باب رد نهي المنكر عن الغيبة، إذا يعلم قطعيا أو يعترف يقول أنا الآن أريد أستغيب هذا الرجل، أقول له حرام ولو حرام أنا أريد نهي عن المنكر صريحا لا تفعل، أما إذا مو هالشكل يتكلم على أحد رأسا أمام الناس يقول هذا غيب وحرام يجوز، أنا فعلت على المحرم، أريد أن أنهي عن المنكر، أنا فعلت المنكر بتعبير هذا، لأن اتهمته أولا بأنه يفعل المنكر وهتكته أمام الناس بأنه يفعل المنكر، يفعل المعصية المعصية الكبيرة جدا غريبة كذا، لعله مجوز عندي ليش؟ أفضل نهي عن المنكر هو الرد، رد لعل مصلحة الرد الموجود في الرواية هو هذا رد الغيبة، يقول خب انت يمكن حقك في الهدار كم يمكن لفن وجه التوجيه وما يدري او كذا، فتشي مختصر هذا يكفي، مو بس يقف ويشدد معه، لا انا اذكر له فرد مختصر رد جزئي يكفي، صد يصدق الرد هذا بعد يكفي، رد دون رد انا خلصت نفسي ما وقعت في الغيبة، رد دون نهي عن المنكر لو كان هذا فعل محرم رد نهي عن المنكر حصل في ظن هذا الرد. وهو أحد يعني انتهاك حرمته أحد المحرمين أحد المحرمين يعني أحدهما غيبة، ثاني انتهاك الحرمة أنت انتهكت حرمته أمامه مثلا هتكته أمام الناس أو عند نفسك وبينك وبين نفسك هتكته وأنت اتهمته بالمحرم بالغيبة المحرمة حتى تنهيه عن المنكر، هذا ما يجوز. والأولى التنزه عن ذلك، هذا القيلي والقائل، الأولى التنزه عن استماع هذه الغيبة التي لا أعلم. التنزه كيفية التنزه ما هو؟ كيف يتنزه؟ ما يستمع ايش يسوي؟ يطلع أو يعود عندنا يعود إذا يريد يحتار. التنزه عن ذلك عن استماع هذه الغيبة حتى يتحقق المخرج منه، حتى يخلص نفسه، يعلم بأنه متكلم بحق أو كلام مغيبة ومحرمة لعموم الأدلة، أدلة استماع الغيبة حرام، غيبة محرمة عام شامل إلى هذا المورد، وترك الاستفصال فيها. ولم يستفصل فيها من يستمع لابد أن يطمئن بأن المتكلم بحق أو لا أو محرم فعله محرم أو مو محرم في تفصيل معين. بلى فعلا لذا يقول أحوط أو لا، هذا من باب احتياط استحبابي.
تشمل
الأدلة الحين صحيح؟ مو معلوم شمل الأدلة، مو متأكد، لذا يقول أو لا. الجسم جاوب عليه وهو دليل إقالة العموم، يعني هذا تأكد الاستفصال دليل الفهوم أدلة عام شاملة حتى لهذا المورد، حذرا من الإغراء بالجهل حتى لا يقع مكلف في الجهل. يقول هو أنت استمع قلنا مو معلوم هذا محرم مو معلوم وهذا مو معلوم، كل واحد يوم ما فعل هذا صحيح يقع في مشاكل محرمات كثيرة من الغيبة، إغراء بالجهل هذا يصير مثلا. ولا عند دليل آخر ولا عند ذلك لو تم هذه استحسانات، إذا هذا تمام يعني فائدة النهي عن الغيبة تسقط قليل جدا نادرة جدا، لأن كل إنسان لما يستمع أحدا يستغيب مدرين يمكن بحق يمكن مظلوم يمكن متجاهر يمكن عشرة من الموارد شيخ ذكرها والبقية هم كثير موجودة لا أدري بها ما منتبه، كثير من الموارد المستثيات منطبق على هذا مدرين يعني بعد ما بفايدة هذه نهي عن الغيبة. لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول إليه بالنسبة للسامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يجب تسوير مقالته. أنا ما أدري لكن ممكن المتكلم قائل عندما المسور للغيبة وهو هدم وقاعدة النهي عن الغيبة، فالنهي عن الغيبة شو الفائدة صار بي بدون فائدة قلة الفائدة، هذا من الاستحسانات. المهم دلالة الأدلة، الأدلة إذا دالة نعم وإلا فلا. فالبغي إحنا نتكلم مع هذا القائل حسب ما قررنا قررته لكم من هذه القاعدة بسهولة، نتكلم مع هذا القائل بسهولة نقول دليل حرمة الاستماع من أي دليل حرمة الغيبة متكلم إذا لا فلا، ما يتمدق عنه كلامنا في الاستماع بأي دليل، هذه الروايات هذه مطلقة من بالضعيفة أو ما بيه هلاقة أو ما دي كذا، لا دالة تماماً وأسنادها نفرض أنها تامة بالتجاوب والتعاضد نعتبرها تامة تمام مجموعها تامة تمام، ولكنها مقيدة بعدم الغد. إذا واحد روايات أكثر من هذا تدل على أنه لا بد من الغد، إذا واحد ما يستمع كيف يعود؟ لا بد من الاستماع ثم الغد.
لماذا لا نقول بأن هذا اللي ورد في وجوب الغد هذا تكليف آخر وإلا يكون عليه إثم آخر يصير عليه إثم الاستماع
فعلاً تكليف آخر
مقيد
بلا شك تكليف آخر مقيدة لتلك المطلقات، ما عندنا مطلق ومقيد، تلك مطلقات استماع ما يجوز مطلقا، روايات مطلقة ومقيدة بما لا يعود، أما إذا يستمع ويعود لا شيء عليه بنفس الصراعة الروايات هذه بهالوضوح بعد شتري عندك بوم حكم آخر حكم رابع خامس سمي حكم عاشر شم تسمية ما يضر مطلق ومقيد.
يعني انت بتكون اذا كان هذا مظلوم المستغيث، انت بردك عليه كمان، يعني زي ما ضايق الحرم المستغاث انت كمان جاي تظلم هذا، جاي تتهمه بالاستغاثه. لذلك حصل من رد العهد ما رد العهد.
انا العهد مو اتهام المتكلم بالغيبه.
لا اقول انه انت رديت بدون ما تستمع بدون ما الشكل، يعني يصير كمان
تظلم اذا كان اطلع من المي هو وهمي يغتال. مثل النهي عن المنكر ما مثل ذا رحيم. المهم أما على نظر الشيخ أقول شيخ يحلل هذا الذي على ما قررنا نعم الجواب عن هذا القائل اللي قلنا هكذا مطلق مقيد. أما شيخ على نظر أقول
المطلق الإنصاف التقييد أن يكون ذاك دليل مثبت وهذا دليل نافي
يصبح
إيجاب وسلب، وهنا ما في نافي وسلب.
فعلا سلب سلب الاستماع وإثبات الاستماع بالغد نفي وسلب بلا شك هذا ما في شبهة. يسلب يقول لا تستمع سامع أحد المقتابين.
لماذا لم يقل الشيخ ذلك؟
شو مدري يعني
لو كان موجود لقاله
تريد أقول هذا من سويته هذا من سويته لا بو هيش تريد أقول أنا ما أقول
لك لا لو كان مثلا من قلت عند العلماء كان لقاله الشيخ الأعظم
هذا مو انظر هذا مني مو مثلا انظر إلى انظر إلى ما قال لا إلى من قال أكبر أنه لم يقل بهذا الكلام أحد الآن ما نقول لك شو نتقبل؟ شيء بديهي ليش ما تقبل؟
ليش بديهي؟
يعني شو الحظ أنا أقول لك؟ إلا واحد عالم يمكن لك فلان تقول هذا كلام سيقولي إيه مقبولي تمام أنا لا أقول لا ما أردود هذا الكلام شيخ يقول يحلق يقول أقوله والمحكي بقوله قيله اللي الآن تقدم شهيد مو راضي عن هذا القول بالتمام نسبه إلى القيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع وإنما يدل على وجوب النهي عن المنكر. على عدم وجوب النهي عن المنكر. شيخ تدقيق هذا يقول هذا القائل ما يستفيد من كلامه أنه استماع لا يجوز. كان يقول الشيخ أنه كما قلنا نحن حسب مذهبه استماع ضعيفة روايات ضعيفة مو من المحرمات الكبيرة الصغيرة. هذا القائل همه من باب النهي عن المنكر، نهي عن المنكر لا يجي هذا قصده. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جواز هذا القائل. هذا الشيخ يقول يمكن هذه، الآن يقول يمكن بعد قليل يرجع عن هذا الرأي ويتمسك بالأصل. الآن يقول خب لا ممكن لأن سامع إذا قلنا أحد المغتابين متكلم مغتاب سامعها مغتاب، متكلم يحتاج إلى مجوز مسور سامعها يحتاج إلى مسور. إذا هو متجاهر عند المتكلم هو متجاهر عند المسامع، إذا هو مسور عندي متكلم سامع ومسور ما عندي فما يجوز له الاستماع. ولو يجوز له للمتكلم الكلام لكن للسامع لا يجوز الاستماع. هذه رأيه. ثم يرجع الشيخ عن هذا الرأي يقول لا، الحق أنه إذا بنينا على أن كلامه لا يكون باطلا ويكون صحيحا وفيه مجوز لا بأس بالاستماع، استماع كلام جائز للآصل نشك ولا نهايته نشك هل هذا الكلام الجائز علي بالخصوص استماعه حرام أم لا. إصالة البراءة عن الأمرين. يمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جواز هذه الغيبة للقائل لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب المتكلم يعني تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسور، يعني تجاهر من باب المثال أحد المسورات، فكذلك السامع يعني مستمع يحرم عليه الاستماع. دكتكو سامع يحمل انكشف مراد من السامع هنا مو سماع مقابل استماع، سامع يعني مستمع، استماع يعني استماع من المقام هذا إلا إذا علم التجاهر. هذه يمكن أن يقال. أما النهي والقائد غير لازم، مو لازم علي أن أقول هذا فعل جاءت فعل محرم ونهي عن المنكر، غير لازم مع دعوى القائل العذر المسور. يمكن المتكلم عنده عذر مسور، قرآن ما عنده مسور، أنت عندك مسور مثلا. بل مع احتماله في حقه، ولو أنا أحتمل محتمل مسور، محتمل عنده مسور، ما يجوز أن يعني منكر، لأنه إذا أنا لا أعلم بأنه منكر كيف أنهي عنه؟ محتمل عند المسور مثلا. وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر، ولو أن الذي أنهي عن المنكر أعتقد أنه غير متجاهر، لكن اعتقادي لي يمكن هو نفس المتكلم واعتقد بأنه متجاهر مثلا. نحن طلبة بعدنا عوام، بعدنا جد ناخذ درسنا بعدنا عوام. رجل أنا ما أسمي من العلماء في النجف من الزهاد، إذا أسميت أخوك من تأليف كتاب كتب أشياء عندي من الزهاد من العباد لاحظ عظيم. فكان بعد صلاة الصبح يقيم صلاة الجماعة، وبعد صلاة الصبح يقرف الأدعية خصوص شهر رمضان، أدعية تعقيبات بالصوت شجي يتفون حوله كذا. فأحد الطلبة كان معتقد بي اجي للمدرسة ليلة 21 ليلة شهادة أمير المؤمنين ليلة القدر، واحد يهتك هذا العالم هذا يحكي عني، بعد صار واجب الغيبة عندي. قم عندك واجب الغيبة أنا عندي شو القصة؟ لأن أنا رأيت الموضوع، أنا كنت كان مو مثل أدي، أنا رأيت تلك القصة في الحال. هذا كان في الحال خبز ذيك الليلة في الحال، واحد يأخذ القرآن على عاتقه، واحد عند الباب يبكي، واحد يزور، واحد كذا يقرأ، هو هم كان يقرأ صوت شجي بصوت بكاري يقرأ كذا. فوقع في الصلاة إذا واحد تكلم مع تحدث معه ضحك عاتقه، يعني سمحت الضحك صرت ضحك يسوي كذا، فمو على السماء صار يصير ضحك على الناس.
من هو اللي ضحك؟
هذا العالم.
العالم.
هذا إيه في المدرسة؟ قال هذا جنوي شو يغيط بتحا معلي خمسة يضحك هاي يشيشين هذا العالم. ليش؟
والناس
مو بيتي عارفه،
والناس
الناس مكتب ما حسوا، كل واحد على شغضه بالحرم ازدحام، الناس
واحد عنده خارجة
كل واحد على شغضه. هو أنا رأيت الحادث بالتمام رأيته، هو شاف الحادث قال هذا ما يناسب هذا العالم يضحك في حرم أمير المؤمنين ليلة تحصيل على أمير المؤمنين كذا. يصير في مو اختياري، احنا عوام صار له مسوي، انت عندك مسوي، انا احتمل هو صار عندنا ما ادري مثل كفور صار بعد هذا مسوي، ما انا ما عندي مسوي شيء لي مو اختياري، انا شرعيت القصه هذه. وين لما ضحك صار خلى هو هم كان يقول راسه سوى على السماء حتى الضحك يصير تشوفه مو بيخمو باختياري، هذا دائما كان شيء يضحك الناس عن فلان هالشكل تسوي بس حرام ما يناسب كذا، مع كان يعتقادي الناس هالشكل يسوى حاجة ذا يجي فكرة عنده أنا أشوف هذا الرجل متجاهل بالفسق كن أهينة أخو أحمد لكن هذا ما حد يجي تكليف شلون أنهي عن المنكر هذا من فعلك حرام لا جواب مو باختيارك انت رد ما يمكن مو اختياري صدر من هذا الضحك مو اختياري
زين دائما كله مو اختياري كله مو اختياري
بلا فعلا اذا مو هو دائما قال يضحك شيء فد مرك صدر من
بس مره
دائما كان
هالكلام
يعني ممثل اذا كان غريب دائما كان يقول هالشكل بالمدرسه يقول هذا فد ورب الحرم يجي يبكي بعدها يعني يحكي هالشكل عليه طبعا ما هو باختياري يعني اما انه اجي تعال نهي عن منكر اني جا تفعل محرم ولو احنا طلبنا لكن مع ذلك تبني عواميه عوام اذا يشوف بلي هذا شلون يضحك عالم شلون يضحك كذا لكن طلبنا مش كيف يقول شلون هذا العالم يجي يسوي كذا فالنتيجه ولو اني اعتقد عدم التجاهر هذا مريح لكن مع ذلك ممكن هو يعتقد انه لا كان هذا من المحرمات العظيمه يوم ليله الشهادة امير المؤمنين قام يضحك في الحرم فبصوت عالي قام يضحك فهذا يعتبره فشيء من المنكرات العظيمه لكن انا اشوف الرجل بريء عن هذه هو واجب علي ان يحل المنكر وان اعتقد الناهي عدم التجاهر نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب يعني بالعدم المسور بلا كما مثلت لكم اذا يقول انا اريد هذا الرجل اكسره مهما كان شانه ولو أنا ما لي حق أريد أفعل هذا الولد اتق الله هذا حرام نهي عن منكر فلا يجب قدره. نعم لو عدم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاره وجب على الحكم تمام هذه يقول الشيخ يرجع هذا ولكن الأقوى هذا يمكن كان مجرد احتمال الأقوى جواز الاستماع إذا يحتمل أن المتكلم له مزور من مزورات الغيبة يجوز له الاستماع إذا جاز القائل لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه إلى قول غير منكر للآخر نهاية هنا شك إذا نشك أن هذا الكلام الذي عند المتكلم غير منكر هل يجوز لي استماعه أشك أستصحب أقول أستصحب أرجع أبني على براءة صلاة المغائب على الجواز والرواية على تقدير صحتها شيخ ميدور على الصحة دائما تجابه وتعارض الآن صحتها على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبتين مو هذا تكلم هذا القائل اللي قول القيد قال يقول المسامع أحد المغتابين أحد المغتابين يعني كما أن المتكلم مستغيب سامح لما يستمع مستغيب إذا الرواية هذه صحيحة فإحنا عندنا هذه الرواية تامة إذا الرواية صحيحة فمعناها كما أن المتكلم إذا عنده مثلا هو كان يجي يفسر متكلم إذا عنده مسور أنت ما عندك مسور هيجي لا قصده أنه قصد الرواية هالشكل أن المتكلم إذا يستغيب وغيبته واقعا محرمة سامعه أيضا مثله ملحق به أما إذا متكلم ومستغيب يعني غيبته لا تكون محرمة لا بأس باستماعه هذا مقصود الرواية تدل على أن السامع الذي لغيبته كقائل ملحق كقائل تلك الغيبة لأنه يلحق يقول أحد المغتاب إلحاق من باب الإلحاق يقول سامع ملحق بالمتكلم متكلم إذا فعل محرم سامعه أيضا فعل محرما متكلم إذا يعني يأتي بكلام حلال وله مسور مستمعه أيضا لا بأس به جائز فإن كان القائل عاصيا كان المستمع هذا إلحاق كذلك فتكون دليلا على الجواز من عنه فالرواية تدل على ضد ما يقوله هذا القيل هذا قول القائل بل تدل على ما نقوله نحن بأنه إذا كان يحتمل أن المتكلم أو حمل فعله على الصحة بأن له مسورون يجوز الاستماع إليه نعم لو استظهر منها أن استامع للغيبة كأنه متكلم بها نعم إذا هذا وإلان شيخ يقول هذا خلاف الظهور إذا استظهرنا كأن دليل القيل قول القيل كان معتمد على هذا التفسير لأنه إذا قلنا مراد الرواية استامع أحد المغتابين يعني سامع مغتاب مستقل متكلم مغتاب مستقل متكلم يحتاج إلى مسور سامع مسور قد يكون له ما مسور قد يكون له أحد يما كل يعمل بتكليفه إذا هيك قرأنا فهذه بلا ما يقوم قاله يتم لكنه خلاف الظاهر من كلمة أحد المغتابين يريد يلحق السامع بالمتكلم متكلم إذا حلال أنت هم تسمع حلال وإلا حرام أنت هم تسمع الحرام يجي الحاق معنى الحاق هذا الذي تقول ولو إذا قرأ هالقراءة جدا ضعيفة قرأت هالرواية هكذا السامع أحد المغتابين بصيغة الجامع إذا قرأنا بصيغة الجامع هنا استقلالية يعني المغتاب بالفتح الغائب يكون واحد أو جنس معين اللي يتكلم عليه يحفر يهان يهدف ستره إذا واحد ولو كان مجموعة أو نفران أو أنا واحد أنت نحسبه واحد هذا واحد مغتابين لحيث المجموع من الفاعل والمفعول جميعا ثلاثة واحد الغائب الثاني أحدهم أحدها الثلاثة متكلم ثاني ثلاثة السامع ثالث ثلاثة الغائل إذن بيت مغتابين شكل عن ذره هذه الشكلالية بقعينة إدخال الغائل غائب له حكم مستقل هذا حكم مستقل سامع هم حكم مستقل متكلم حكمه مستقل يحتاج إلى مسور سامع هم حكمه مستقل الحق بعد موقوف يحتاج إلى مسور الغائب هم حكمه مستقل مهما يفعل من فعل داخل حتى الدم المسؤول مثلا هالشكل هيجي. اما هالقراءه ضعيفه خلاف التبادر السامع احد المغتابين تسليه بصيغه الجرح ضعيفه. يقول نعم لو استظهر منها الروايه عند السامع للغيبه كانه متكلم بها فان جاز للسامع التكلم بغيبه جاز سماعها، فان حرم عليه حرم سماعها ايضا. سامع مستقيم كانت الروايه على تمره ثانيه على تحديد صحتها. شيخ ميدبر دائما تعبيرها صحيح يوم يجي التعبير على تحديد صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الروايه على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية. وجه خلاف الظهور ما فسر في التفسير كامل، أنا أفسر لكم هذا التفسير كاملا بهذا التعبير. وجه خلاف الظهور إلحاح، إذا قرأنا تثنية يعني سامع ملحق بالمتكلم، متكلم شنو شأن حرام سامع هم حرام، متكلم مسوي حلال سامع هم حلال، هذا الإلحاح. تثنية معنى التثنية إلحاح ظاهرا في الإلحاح. أما إذا تقول سامع مستقل متكلم مستقل هذا خلاف الظهور من التثنية، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية. وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجامع، إذا قلنا السامع أحد المغتابين الثلاثة بقرينة إدخال المغتاب بالفتح الغائب لكل حكم مستقل فهنا بلى، ولكن هل قراءة ضعيفة؟ لكن هذا التقدير مغتابين صيغة الجمع خلاف الظاهر. وقد تقدم في مسألة التشبيه أنه إذا شك كان شك السامع في حصول شرط حرمته تشبيه من القائد لم يحرم استماع مشابه لتلك المسألة. هنا في التشبيه تقدم أن التشبيه مو عنوان مستقل من العناوين المحرمة، بل لأنه يدخل فيه الناقص إزراء خلاف الغيرة فضيحة هاتك كذا من هالقبيل تقدم مفصلة. أما إذا كل شيء باكم من الأمور ما حرافوا ما شفين كما أنه ذكرت لكم ذاك اليوم، فالمجتهد يدعي الاجتهاد وموجود كبير السن، فلا هو قرأ لي أبيات اللي شبب بها زوجته، هو لو يسمى توفي من ثاني هو كبير رجل كبير السن كذا هو ذكر، وفي زمانه كان يتبجع بهذه الأبيات وكذا متعارف عندهم لا كذاتك ولا إهانة ولا تحقيق ولا إزراء ولا نقص ولا كل شيء
تشبيه.
إذا أنا هيجي أقول لا أنا ما استمع أن جاءت تقول هذا الحرام هذا أنا أدكته رميته بالمحرم، لا لو جاء يشبه يقول يقرأ الأبيات كذا أنا إذا نهاية شك عندي بأنه هل يجوز الاستماع لهذا التشبيه ما دام لا أعلم بحرمة فعله لا بأس لصالح البراءة تدعى على الجواز مشابه لمسألتنا فراجع. انتهى هنا ما انتهت المسألة مربوطة بهذه الثانية، شيخ فكك بينهما بين المسألتين، انتهت المسألة هذه عند الشيخ، ثم انه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة هذه مقيدة لتلك المطلقات. يقول فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ارتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله كأنما هذا حق فهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة كأنه بعض أثار دنيوية فإذا بقيت الآخرة هم يحاسب، ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية معتبرة نحو عن علي، هذه الرواية يسموها حسنة ما نسيت اسمه أبي البلاد طاهر كذا، الرواية من حيث الأسناد تامة وروايات متعددة بعضها معتبرة مظاهرها متساوية بسبب التعارض والتجاور، هذه الروايات معتبرة لن يستشكل فيها أحد. فعن إقباب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف ضرب من الشر في الدنيا والآخرة. إنسان كثير يمر في سوق في الطريق في النوم في يقضي في حالات أمور داخلية باطنية خارجية شعور أكو ملائكة تدفع شعور عن الإنسان فإذا تدفع عن أخيك المؤمن الله هم يسلط الملائكة هم دفع الشرور عنك، وإلا فالمرة هذه جد وقع سقط كذا مرض ما يجيب ليش؟ لا ممكن أحيانا تكون حقاب إنسان لا يدري بذلك، أما إذا رد الغيبة عن نفسه أدى حقوق أخيه المؤمن الله يرد الشر عنه ألف باب، ويمكن ألف يعني بأكثر من الألف، ألف عدد كبير مو مجرد عدد ألف مثلا. فإن لم يرد عنه وأعجبه، هذه دليل على ما قلت لكم وأعجبه ذكبه، إذا يقعد ويا هذا الدليل يستغيب هم يتفكر وهم يشجعه وهم يعجب هذا الكلام ما يرد غد ما يرد، هذا حال من تقدم هذا المطلق ومقيد هذه المقيدات. وأعجبه كان عليك وزر من اغتابه، وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطول على أخيه في غيبة سمعها في مجلس فغدها عنه، كأنما هذا فالتطول فالتفضل فالمحق يؤدي إلى أخيه حيث يرد الغيبة عنه، فغدها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من يرتابه 70 مرة، هذا بعد يشدد أكثر، مو المتكلم إذا مثلا تكلم وله وزرون هذا 70 مقابل أكثر من كلام المتكلم. شيخ يقول ولعل وجهه زيارة العقابية أنه إذا لم يردوا تجرع الموضع الغيبة، إذا لم يرد من كبير كما قلنا يستفاد من هذه من كبير النهي عن المنكر، هذا الغد يصير يتجرع المتكلم يتكلم بكل شيء وفي كل مورده فيصر على هذه الغيبة وغيرها إلى آخر بقر انتهى إن شاء الله تتمة المسألة بكرة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.